أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا هذه الذكرى العطرة والمباركة، ذكرى ميلاد إمامنا المهدي عليه السلام، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذه الذكرى تستدعي منا أن نقف لنتفهم بعض مداليلها، باعتبار أن الإمام عليه السلام هو الذي يحقق أعمال الأنبياء والرسل. كل أعمال الأنبياء والرسل تتحقق على يدي إمامنا المهدي عليه السلام. وحتى نوضح هذه الحقيقة نحتاج أن نشرح أمرين. الأمر الأول أن البشرية مرت عليها أحقاب متعددة وأطوار مختلفة، وكانت تعاني البشرية معاناة شديدة من النكبات والمعاشي، وهذه المعاشي والنكبات كان لها مصادر متعددة ومختلفة، من أعظم المصادر التي أورثت الإنسان الحشرة والألم والإشكاليات المتعددة الظلم الذي تعرض له الإنسان من أخيه الإنسان. كل النكبات الأخرى هي أقل في شأنها من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. ظلم الإنسان كان يشمل كل شؤون أخيه الإنسان، أي لا يوجد جانب من جوانب شخصية الإنسان إلا وتعرض للظلم والقهر والاضطهاد. ولعل مقارنة بسيطة تجلي لنا هذه الحقيقة، نحن لو رجعنا إلى المعاشي التي يتعرض لها الإنسان من كوارث طبيعية وأوبئة، سوف نجد أن ما يحدث للإنسان جراء ما يتعرض له من البراكين والزلازل والغرق والأمراض لا يمثل إلا جزءا بسيطا وقليلا من النكبات والمعاشي التي يتعرض لها الإنسان. بينما لو رجعنا إلى ظلم الإنسان سوف نجد، وهذه أرقام نسمع بها في كل يوم، نحن نسمع هذه الأرقام في شاشات التلفزة، في الإذاعات، في الدوريات، الصحف والمجلات، نسمع هذه الأرقام. من أعظم الظلم الذي يتعرض له الإنسان هو سحق إنسانيته بمحاربته في رزقه. ونحن نجد أن البشرية بالرغم من هذا التقدم الهائل والخيرات الكبيرة التي يمتلكها الإنسان، إلا أن بأجاء كل 5 أفراد هناك شخص يتضور من الجوع ويئن من ألم العوز والفقر. هذه إحصاءات رسمية أقرت في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية، بمعنى أن هناك أكثر من 1 مليار إنسان يئنون تحت وطأة الفقر والعوز. هذا بالجانب الاقتصادي. ناهيك عن ظلم الإنسان الذي يتعرض له من الحروب بالسيطرة على أرضه ونهب ثرواته واستضعافه حتى في فكره ومعتقده. إذن هذه إشكاليات كبيرة تمر على الإنسان. وإذا أردنا أن نحدث مقارنة بين أعظم وباء تعرضت له البشرية، سنجد أن أعظم وباء هو الوباء الذي جاء في عام 1918، اللي هو الوباء اللي الآن تجدد، اللي هو إنفلونزا الخنازير H1N1. هذا كان في عام 1337 هجري وعام 1918، وحصد من أنحاء العالم ما يقرب من 50 مليون إنسان. ويتوقع أيضا إذا في عصرنا الحاضر أن يحصد الملايين أيضا إذا طور نفسه. لكن هذا لا يمثل إلا جزء بسيط، لأن الناس الآن يموتون بعشرات الملايين جراء الفقر والعوز والأمراض، والتي هي بسبب الإنسان. انتبهوا، بسبب الإنسان، يعني نتيجة للظلم، السياسات الخاطئة، الحروب للاستيلاء على الثروات والهيمنة على أراضي الغير. وأنتم ترون الأخبار والتحليلات التي تسمعونها في نشرات الأخبار وتقرؤونها في المجلات والجرائد والدوريات. إذن هذه مأساة تعيشها الإنسانية. المأساة الأخرى هي مأساة التطرف والفكر الآحادي وعدم احترام رأي الغير. ولعل ما تحقق في تاريخنا الإسلامي الأول على أيدي الخوارج من كوارث وبلايا كثيرة للمسلمين، يعني للإنسان المسلم من أخيه المسلم، يغنينا كشاهد. أي كان هناك قتل على الهوية، من لم يؤمن بفكر الخوارج يعتبر خارج عن الإسلام ويستحق القتل. وكان هناك قتل ذريع لكثير من الناس بسبب عدم إيمانهم بهذا الفكر. وعصرنا الراهن بعد لا نحتاج أن نتحدث عن التطرف الذي حصل من خوارج العصر، كيف أن انتشر في أنحاء الكرة الأرضية وأثر على المسلمين وغير المسلمين. ونحن نعاني من هذا الفكر الأحادي الذي لا يؤمن إلا بما يعتقده هو. وأنتم ترون التفجيرات في أنحاء الدول المختلفة من العالم، والقتل على الهوية والمعتقد بسبب الاختلاف في جزئيات بسيطة. ويعتقد هؤلاء من أحادي الفكر أن ما يقومون به يقربهم إلى الله زلفى. ونحن نحن نقرأ حتى في الشعر القديم أنه عندما قتل عبد الرحمن بن ملجم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مدح في شعر من بعض الخوارج: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. هكذا كان يفكر هؤلاء، نفس التفكير نفس الفكرة الآن في عصرنا الحاضر، يقتلون الناس ويعتقدون أنهم يدخلون الجنة ويشيعون يملؤون الدنيا إرهابا وفسادا وقتلا وتدميرا وباسم الإسلام أيضا. هذه إشكالية كبيرة تعيشها البشرية. عندما نرجع إلى الفكر الإسلامي الأصيل، الفكر الإسلامي الذي جاء به القرآن الكريم والذي يبين أن المصطفى صلى الله عليه وآله بعثه الله رحمة للعالمين لجميع عوالم الوجود وليس للإنسان فحسب، للعالمين رحمة للعالم. النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يبشرون الإنسانية جمعاء. فكرنا نحن المنتمي لأهل البيت هو فكر حضاري، لكن الحضارة التي نؤمن بها تختلف عن الحضارة التي يؤمن بها الآخرون. حضارات الآخرين كانت تتحدث عن أمجاد في الماضي، نحن المنتمين لأهل البيت نتحدث عن رقي تطور مجد وازدهار، لكن في المستقبل مو في الماضي. حضارتنا ترتبط بالمستقبل، هذا فارق جوهري بيننا وبين الآخر. طبعا نحن لا ننكر جاءت حضارات في الماضي، الفراعنة أسسوا حضارة وكان لهم تقدم في علم الكيمياء لم يتوصل إليه العلم الحديث في عصرنا الراهن، ولكن ذلك التقدم كان مشوب بالظلم والقهر واستعباد الآخرين. كان هناك أيضا حضارات حتى عند العرب في قوم يهود وصالح، كان هناك تقدم وينحتون من الجبال بيوتا، الهندسة المعمارية كان هناك تقدم، هناك تقدم بالحضارة الإغريقية على مستوى الفكر والثقافة والعلم، وهناك أيضا تقدم لدى الرومان وكذلك تقدم لدى الفرس والصينيين والهنود. كانت هناك حضارات، لكن هالحضارات هذه في تقدم في بعض على بعض الصعد وفي بعض الأنحاء، غير أنه مقترن بالظلم، أما بالظلم الاقتصادي أو بالظلم على صعيد من الأصعد الأخرى. ما نتحدث عنه بالنسبة لإمامنا المهدي عليه السلام هو تقدم على جميع الميادين وعلى كل الصعد في الأنحاء المختلفة. هناك تقدم علمي، تقدم اقتصادي، تقدم في مجال صحة الإنسان، تقدم أيضا في المجال الأمني، الناس يأمنون. لكن نحن راح نقتصر على ميدانين من الميادين الهامة التي بينت في الروايات لدى الفريقين، بينت في رواياتنا نحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام، وبينت في الروايات الصحيحة على شرطي البخاري ومسلم في مصادر العامة ومن على لسان النبي صلى الله عليه وآله. كما قلت لعل من أهم ما يطمح إليه الإنسان التقدم الاقتصادي والأمن، يعني الإنسان يأمن على نفسه. شوفون فيها حتى الدول اللي عندها تقدم اقتصادي ما تأمن، تخاف كما قلنا، يقول المؤتمرات عندما تعقد تحاط بالآلاف من رجال الشرف. الشرف في ذلك ما في أمن. أما الأمن في دولة الإمام المهدي، أما الازدهار والتقدم الاقتصادي على يد منقذ البشرية، فقد جاء في آيات قرآنية وفي روايات صحيحة، بعضها كان يصعب على العقل أن يصدق به، ولكن في عصرنا الحاضر باتت الأمور تتضح شيئا فشيئا. راح أقرأ بعض ما تتحدث عنه الروايات في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الأمني. وقلت من أهم الميادين للإنسان ميدان الأمن، للإنسان يأمن على نفسه وماله وأهله وعرضه، وكذلك أن لا يدل بلقمة عيش، بلقمة عيش، بل يعيش الكرامة من الناحية الاقتصادية. لننظر إلى هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت، طبعا أكثرها ورد في مصادر العامة بأسانيد صحيحة. فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله في التقدم الاقتصادي اللي راح يحصل على يد إمامنا المهدي عليه السلام، يقول صلى الله عليه وآله: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. يمشي بالذهب يريد يعطي محتاجين، كل ما أراد يعطي واحد يقول له ترى أنا مو محتاج. هذا شيء عظيم، ترى هذا في البخاري عن الإمام المهدي، حدث عن عصر الإمام المهدي وماذا يتحقق من إنجاز على الصعيد الاقتصادي. وفي رواية أخرى لعلها في مسلم: لا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يقول الناس تعالوا خذوا الأموال، يقولون لا مو محتاجين يا أبا صالح، إحنا مو في حاجة، الحمد لله نرب في النعيم. أنتوا تشوفون الآن بعض الدول أو بعض الأفراد قد يتقدمون، مثل الدول الاسكندنافية صار في تقدم اقتصادي، بس مو في كل البشرية. بيتحدث عن الكرة الأرضية جمعاء، الكرة الأرضية كلها ترفل في النعيم. وفي رواية أخرى: عندما يأتي أحد ليأخذ المال منه ما يعده أحد، يحتوه حتى، يعني شلون احنا نقول يغرفه غراب كده، يقول له خذ. شلون تقدم اقتصادي هاي؟ يعني وفرت السيولة المالية، الناس ما يحتاجون، ما تمتهن كرامة الإنسان. انتوا الآن تشوفون امتهان لكرامة الدول، تستقرب من دول أخرى تكون مدينة وبشروط اقتصادية مجحفة، يعني اشتهانة مو فقط بكرامة فرد أو جماعة معدودة، كل الدولة تعيش تحت وطأة شروط مجحفة. هذه الحياة اللي احنا نحياها الآن. وعن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى ساكن السماء وساكن الأرض. شوفوا هذا، يعني هم الملائكة وهم الله تبارك وتعالى، وصلون على سكان الأرض ويرضون، وكذلك أيضا سكان الأرض من الرفاه الذي يعمهم يصير ما في مانع، إشكاليات سياسية، الكل راضي عن هالحكومة اللي تحكم بالعدل وعلى وفق القانون. فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى ساكن السماء وساكن الأرض. ثم يقول صلى الله عليه وآله: لا تدخر الأرض من بدرها شيئا إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبته، عليهم مدرار يتمنى الأحياء والأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خير. هذا حديث صحيح على شرطي الشيخين البخاري ومسلم، وإن كان ذكره طبعا المستدرك على الصحيحين بس إنه حديث صحيح. هذا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. نجي إلى الجانب الأمن اللي شكل لنا مأساة، مأساة كبيرة. قل حتى الناس في عصرنا قاموا يخافون من لسنا بسبب التطرف الموجود لدى بعض المسلمين. عنه أيضا صلى الله عليه وآله في حديث عن النبي، شوف التقدم الأمني، تأمن البهائم والسباع، تأمن البهائم والسباع يعني وحوش الحيوانات المفترسة بعد ما تفترس البهائم الشخال والنعانس. هذا الواحد شلون يفكر؟ أنا قلت بعض الأحاديث الصحيحة حتى أقول لي يمكن ما تدري. أنا صحيح أخبركم عن نفسي، كنت أقرأ هذه الأحاديث قبل فترة وكنت أقول شلون هذه من طبيعة الشباع الافتراس، شلون يأمن هذا؟ شلون لا تفترس؟ شو اللي راح يتوفر له؟ هذا مو بس طبيعة الحيوان، حتى طبيعة الظلم حتى من كثرته كما يقول بعض الشعراء حتى الإنسان. لكن تشوفون المتنبي يقول والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الإنسان فضلا عن الحيوان هو ضال. طبعا هذا في منطق الناس، منطق الله غير، منطق الله الإنسان خير طيب جيد، لكن يحتاج إلى تربية صحيحة وهي التي يتولاها الأنبياء والرسل والأولياء والصديقون. طبعا أنا قلت لكم كنت شوية صعب علي، أحتاج شيء يطمئنني. قبل فترة جاءتني رسالة في الإيميل خلتني أصدق بهالأحاديث كما تصدق إبراهيم عندما دعا الله، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. أنا أؤمن بهذا الحديث بس أول شيء يطمئنني. واحد أرسل لي رسالة في انت نمر، ما ادري يطلق عليه بالعربيه، لعل نمر يطلق على الذكر والانثى ويمكن لصق الاحقاص بالعربيه لكن انا ما ادري. انت نمر في شخله ماتت وعندها ماذا؟ ولدت وماتت. كانت هذه النمره اذا صح التعبير، ما ادري يعبر عن النمره ولا ما يعبر، هي اتحدث بشكل يعني مو بالاصطلاح اللغوي الصحيح. هذه انت النمر قامت تربي الشخال الصغار وربتهم. فانت أنا تعجبت يعني ورصدت هذه القضية، يعني يبين أن يعني الأحاديث لا صحة، أن ممكن حتى الحيوانات المفترسة يصير عندها ماذا؟ رحمة وشفقة على ماذا؟ على البهائم اللي تفترسها. يعني أنا حصل لي اطمئنان بصحة الأحاديث. ابن شد قبل كان أحتاج شيء يطمن قلبي لما كنت أقرأ الرواية، لكن لما جاءتني الرسالة سبحان الله، يعني حالة مرصودة موثقة وتشوف كيف أن قمت النمر تربي أولاد الشخلة يعني أولاد الماعز، تربيهم تعطف عليهم وتحن عليهم وربتهم فعلا. سبحان الله، هذه تأكد الأحاديث كيف تأمن البهائم الشباع. والإنسان يأمن أخي الإنسان أكثر درجة، يعني سر الأمن يتعدى عالم الإنسان إلى عالم الحيوان أكثر. هذا النبي يتحدث صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، وتلقي الأرض أفلاذ أكبادها، واحد يسأل النبي يقول له شنو هذه أفلاذ أكبادها يا رسول الله؟ قال له كذا مثل من الذهب، يعني الذهب يطلع مثل الحصي الكبيرة شيء. الله سبحانه وتعالى يقدر للبشرية تقدم في المجال الأمني وفي المجال الاقتصادي على بركة هذا القائد المنقذ. نعم، وعن علي عليه السلام، هذا حديث في مصادرنا، مش حبيت أذكر بعض يعني كما ذكرت في الحديث المتقدمة كلها في مصادر العامة وصحيحة على شروطه. عن علي عليه السلام يقول إذا خرج القائد ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. شوفوا التربية الراقية والجميلة التي يحدثها إمامنا في الناس. شير مدح حق وغل وبغضاء في النفوس. شوف واحد عند الخير قم تدعو الله أكثر قل الله بشق الخير. من الناس تحشد الآخرين وتتحداهم وتوجد العراقيل في طريقه كما هو في وضعنا الراهن. يقول عليه السلام ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت الشباع والبهائم. هذا شرحنا كيف ما في أمن. ثم يقول عليه السلام حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على النبات. شوف شلون الحياة مروج خضراء تقدم في المجال الزراعي اللي الآن صحاري قاتلة في الأراضي العربية. ونستورد ما نحتاج له من لقمة العيش من الآخرين. لكن هذا ما يحدث. راح يصير عندنا تقدم هائل في الكرة الأرضية على يدي هذا الإمام. ثم يقول في المجال الأمني عليه السلام حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زينتها لا يهيجها شب ولا تخاف. تمشي تخاف من الشباع حتى الشباع أيضا والحيوانات في الطبيعة. المرأة تمشي في حالة من الأمن والاطمئنان والراحة النفسية. طبعا إذا ما يهيجها الشباع يعني إذا في أمن من عالم الحيوان شنو نسميه الدليل الأولوية يصير الأمن من عالم الإنسان شنو أفضل أرتب. إذن عندنا هذا التقدم الذي يحدث. ولذلك عندما نقرأ آية القرآن الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أو نقرأ قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شوف هل معاني العظيمة التي جاءت شارحة ومبشرة وموضحة لهاتين الآيتين. ما شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.